أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا حول عقيدتنا في البداء، وقد بينا في الدرس السابق معنى البداء لغة واصطلاحا. خلاصة القول إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هو أننا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وبيده إدارة هذا الكون، وبالتالي قد يظهر لأنبيائه ولأممهم ولأتباعهم أمرا، ثم بعد ذلك يغير ذلك الأمر على خلاف ما كانوا يحتسبون وعلى خلاف ما كانوا ينتظرون ويتصورون. لاحظوا، وبينا أيضا ثبوت ذلك في القرآن الكريم، وهنالك نماذج أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى نستعرضها على مسامعكم الكريمة، وهي ثابتة في القرآن الكريم ومتفق عليها بين الفريقين، بين السنة والشيعة. إذن إخواني، عقيدتنا هي أن الله سبحانه وتعالى له لوحان، لوح يعبر عنه باللوح المحفوظ، وهذا مثبت فيه كل شيء غير قابل للتغيير، ولوح آخر يسمى لوح المحو والإثبات. هذا اللوح هو الذي يدير به الكون، سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الأمم أم على مستوى عالم التكوين كله. الله سبحانه وتعالى يغير الكثير من الأمور على خلاف ما نعتقده وعلى خلاف ما ننتظره وعلى خلاف ما نتوقعه. إنسان مثلا يتوقع دوام الحال، الله سبحانه وتعالى يغير حاله من حال إلى حال. هذه قضايا يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها. نحن نعتقد بهذا النوع من البداء، وقد رأيتم في الدرس السابق كيف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هذه العقيدة لديهم، ولا إشكال لديهم فيها، بل حتى اليوم جميع أهل السنة يعتقدون بهذه العقيدة كما نعتقد بها نحن. لا يستطيع مسلم أن ينكر هذه العقيدة، وراح يجي ويانا أننا لو أنكرنا هذه العقيدة لما كان هنالك موجب لأن ندعو الله سبحانه. لعلي من تدعي لعد؟ إذا كل شيء ثابت لا يتغير والله ما يغير الأمور، ليش تدعي بعد؟ خلاص ماكو داعي للدعاء بعد، كل شيء ثابت وكل شيء. إذن لابد أكو تغيير لله سبحانه وتعالى. الناس تتوقع شيء، الله سبحانه وتعالى يظهر لها شيئا آخر. الناس على حال، الله سبحانه وتعالى يمحو هذا الحال لها ويثبت لها حالا جديدا، ويغير في وضع الإنسان فردا وأمة. هذا المعنى إخواني القرآن صريح فيه. يعني أنا من أجي مثلا إلى قوله تعالى مثلا في الآيات 47 و48 الزمر، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا صريح، القرآن صريح يعني بعد صراحة القرآن واحد وين يروح يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
بدا لهم، يعني ظهر لهم منين؟ من الله عز وجل، يعني أظهر لهم الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما متوقعين هالشكل. هو جاء يوم القيامة متصور نفسه أنه من أهل الجنة بعد، وإذا الله سبحانه وتعالى يبدي له ويظهر له أنك أنت من أهل النار، أنت والجنة شنو؟ واحد، اثنين، ثلاثة. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واحد يتصور أن أفعالها هي راح توصل للجنة. الآن هواية من أعداء أهل البيت متصور نفسه من أهل الجنة، يجي داعش يفجر نفسه يتصور نفسه راح يتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يجي يوم الحساب الله يبدي له يظهر له ما لم يكن في حسبانه أصلا. هذا صريح القرآن الكريم. أعيد الآية: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أظهر لهم الله سيئاتهم، قلت تعال شوف أنت هاي أعمالك، ترى أنت حقيقة أعمالك هاي. يوم اللي تفجر نفسك مثلا في أتباع أهل البيت، أنت فجرت نفسك في أولياء الله، في أتباع أهل البيت، في أولياء علي، في أولياء رسول الله. هذه عندي جريمة، إذا أنت عندك جهاد أنا عندي، هذه جريمة كفر، هذا ما كان في حسبانه. نحن نعتقد هكذا أن الله سبحانه وتعالى في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة يظهر للناس ما لم يكن في حسبانهم وما لم يكونوا يتوقعون وما لم يكونوا ينتظرون أصلا. مع ذلك أعداء أهل البيت يحاولون يحرفون الحقائق ويصورون أن مذهب أهل البيت يعتقدون بأن الله جاهل، بأن الله لم يكن يعلم ثم عليم، ويقول لك عندهم عند الشيعة البداء هالشكيل أن الله يسوي فرد شيء بعدين يطلع غلطان يغير. أكو مسلم يعتقد هكذا عقيدة؟ لعد شنو الكافر إذا شنو فرق المسلم عن الكافر؟ لعد إذا الله سبحانه وتعالى عدنا يخطأ. لذلك شوفوا شلون يكفرونه. شوفوا أقرأ لكم النص مثلا من النصوص اللي عندهم. مثلا عبد القاهر ابن طاهر البغدادي في كتاب الملل والنحل، كتاب النحلي البغدادي، اسمعوا ماذا يقول. يقول: وتكفير هؤلاء يعني الشيعة واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم أن بأنه يريد شيئا ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه، يعني ظهر لفرد شيء جديد الله عز وجل ما كان حاسبه ما كان يدري به وغير. يقول: وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. يعني والله عجيب، يعني كتبنا هاي تملأ الخافقين، انطيني بس كتاب واحد للشيعة يصرح بهذا اللي ذكرته ويقول أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم عليم، استجد له شيء ما كان بالحسبان، يخطأ كما نخطأ، لذلك يحتاج إلى تعديل في سياسته وإدارته للكون. ما جاي أفتي إحنا البداء اللي عندنا هذا اللي أوضحناه بالدرسين السابقين، وهذا التفتوا حتى أهل السنة يعتقدون معنا به، وإن كانوا يتظاهرون أمام الخلائق بأنهم بريئون من هذه العقيدة، عقيدة البداء. أنا أنقل لكم الآن البداء في كتب أهل السنة. مثلا من نجي إلى الصحاح الستة، سخو بعد ماكو عندهم أعظم من الصحاح الستة، بعد نجي إلى صحيح الإمام البخاري مالتهم مثلا. طبعا الروايات طويلة، لذلك أنا بس أخذ يعني الشيء اللي يوضح لنا أنه الفريقين متفقين، جميع المسلمين بل جميع الديانات متفقة أن الله يغير الأحوال من حال إلى حال من دون ما يشعر الإنسان. إخواني، هو هذا المراد بقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما ندري احنا الله سبحانه وتعالى باكر شي يسوي بينا، احنا ما نعرف. احنا نؤمن بأنه حكم عدل ما يظلم، أما شنو باكر مصيري، شنو يصير بي أنا ما أدري، حالي يستمر على هذا الحال أو لا. ملوك، رؤساء، زعماء راحوا بالأرض، عاثوا الفساد، متصورين أن يدوم لهم الحال. بين ليلة وضحاها الله سبحانه وتعالى قلب الموازين كلها. اسمعوا ماذا يقول بداية الرواية، طبعا هذا في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل بالجزء الثاني صفحة 64: حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي طبعا وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم. اسمعوا، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكان فأتى الأبرص فقال، إلى آخر الرواية. ما أريد أروي الرواية كلها، ولكن أنا يكفيني هذا المقدار: بدا لله أن يبتليهم. صريح الرواية بأن البداء ثابت لله سبحانه وتعالى. مع ذلك يجي يقول لك الرافضة الرافضة الرافضة. تعالوا إلى مسند أحمد ابن حنبل مثلا في المجلد الرابع في مسند الكوفيين، أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري: حدثنا فلان عن فلان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي وسلم، يجمع الله، أنا أقول من عندي حتى أكون أمين بالنقل، يعني ها، يعني هم ما يقولون هذا الشيء فلازم ننقل عبارتهم مثل ما هي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة، فإذا بدا لله أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، إلى آخر الرواية. وهذا أيضا صريح بثبوت البداء لله سبحانه وتعالى، كما كانت الآية التي قرأناها على مسامعكم: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صريحة بنسبة البداء لله، بدأ لهم من الله. هنا أنا أيضا بدأ، كل هاي الروايات تذكر أنه بدأ. هاي روايتين. الآن التفتوا، ابن حجر العسقلاني يشرح لنا شنو معنى بدأ، شنو معنى بدأ في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري عفوا. يقول: بدا لله بتخفيف الدال، مو بدا، بدا لله بتخفيف الدال بغير همز، أي سبق في علم الله فأراد إظهاره. يعني هو أمر في علم الله موجود لكن خاف علينا إحنا، فأراد الله أن يظهره الآن. قال: وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا، لأن ذلك محال في حق الله تعالى، وقد أخرجه مسلم عن شيبان عن فروخ عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ: أراد الله أن يبتليهم. أراد أو بدا، يقول المعنى واحد. إذن نفس ما نعتقد به نحن يعتقد به أهل السنة. بعد ليش تحرف عقيدتي أمام الناس تقول الشيعة يعتقدون به؟ أنت عقيدتي وعقيدتك واحدة في هذا المجال، أنت لا تظهر عقيدتك، تقول إحنا بريئين من البداء ولا نقول بالبداء، في حين أن كتبك ملأة، وأنا ما رويت كل الروايات ترى، مو معناها بس هذني عندنا إخواني في كتب السنة، لا هسه أنقل لكم روايات مثلا على سبيل الفرض مثلا، يعني مثلا عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير قال، هذا في مسند أحمد أيضا: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات أن أولها خروج الدجال، يعني آيات الآخرة يعني يوم القيامة وآيات ظهور الإمام المهدي. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أول الآيات خروجا. يبدي يحدث بالآيات، اسمعوا الآن اسمعوا الآن. ثم قال عبد الله، وكان يقرأ الكتب، يعني كاتبهن ذنّي ويقرأ لهم، يقول لهم هيك حدثنا النبي، وأظن أو أولاها يعني أول الآيات أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع، ثم إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، يعني أتت تحت العرش فسجدت. إحنا متعودين يومي الشمس تطلع علينا من المشرق، نقعد الصبح منتظرين تطلع علينا من المشرق، وإذا الله سبحانه وتعالى يفاجئنا يظهر لنا الشمس من المغرب، يظهرها لنا من مكان لا نحتسبه ولا نتوقعه ولا ننتظره ولا ندري به، أصلا مو بالحسبان، إحنا منتظرين منها من المشرق تطلع. هذا المعنى مليء به كتب. وبعد يعني أنا قلت لك ما أقدر يعني أخصص الدرس كله، بس يلا أتبع روايات مثلا أهل السنة في كتبهم. لا، نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يظهر للعباد ما كان خلق، سواء في الدنيا كما في قضية الشمس وكما في قضية الأقرع والأعمى والأبرص اللي يرويهن البخاري. هذا اللي نعتقد. اسمعوا ماذا يقول السيد الخوي في تفسيره تفسير البيان: وبمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء المسلمين وأنهم نسبوا إلى الشيعة ما هم براء منه، وأنهم لم يحسنوا في الفهم ولم يحسنوا في النقد، وليتهم إذ لم يعرفوا تثبتوا أو توقفوا كما تفرضه الأمانة بالنقل. يقول هسا أنت مثلا ما فاهم عقيدتي، تعال اسألني، قل لي أنت تقول أكو لله بداء، شنو قصدك؟ شو أنا ما مفتهم هاي هذه الكلمة، مخاف وراها كفر، احكي لي شنو عقيدتك أنت كشيعي. إذا بينت لك أن أعتقد بأن الله كان ما يدري وبعدين درى، يقول لي أنت كافر، الله وياك. أما إذا بينت لك بأن عقيدتي هاي، بعد ليش أنت ليش تكفرني وتدعي علي شيء أنت ما متأكد منه أصلا؟ قال: وليتهم إذ لم يعرفوا، يعني ما دام أنتم ما عارفين عقيدتنا، وليتهم إذ لم يعرفوا تثبتوا أو توقفوا كما تفرضه الأمانة في النقل وكما تقتضيه الحيطة في الحكم والورع في الدين. لاحظوا. ثم بعد ذلك يشرع سماحة السيد في بيان معنى البداء في تفسيره تفسير البيان. هم يقدر واحد يرجع ويقرأ كتبنا ويشوف هل فعلا احنا نعتقد بما يدعى علينا، أم أن الناس تحاول أن تكذب علينا قدر المستطاع. هي تعتقد بما نعتقد وتخفي عقيدتها وتقول لك الشيعة الوحيدين اللي يعتقدون بالبداء، مو بس وحيدين يعتقدون، لا، وأن اعتقادهم بالبداء هو بالمعنى الفلاني. هذه مو أمانة. إذا كذب العالم فعلى الإسلام السلام، إذا كذب رجل الدين فعلى الإسلام السلام. إذن إخواني، عقيدتنا هي أن البداء أمر ثابت لله سبحانه وتعالى، وأنه يظهر لعباده ما كان خافيا عليهم، وأنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وهو المتحكم بهذا الكون، وروايات الفريقين نصت على ذلك. دعوني أنقل لكم هذه الرواية عن مسند أحمد، عن طبقات ابن سعد، عن سنن الترمذي. هذه رواية التفتوا، يعني التفتوا أخوة. جميع هؤلاء يعني أحمد ابن حنبل، ابن سعد في الطبقات، الترمذي، الطيالسي أيضا في مسنده، انظروا ماذا رووا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه روايتهم، صحتها وعدم صحتها عليهم، احنا مو مسؤولين عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أرى آدم ذريته فرأى رجلا أزهرا ساطعا نوره. قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا رب، فما عمره؟ قال: 60 سنة. 60 قليلة قياسا ويا زمن آدم، زمن آدم الناس تعمر آلاف السنين، شنو 60؟ 60 سنة. قال: يا رب، زد في عمره. قال: لا، إلا أن تزيده من عمرك. قال: وما عمري؟ قال: 1000 سنة. أنت عمرك يا آدم 1000 سنة، تريد أنت تزيد، هذا رواية السنة مو روايتنا، ليه حاسبنا واحد عليه، تريد أنت تزيد ابنك داود من عمرك، زيده. قال آدم: فقد وهبت له 40 سنة من عمري. راحت الأيام، ردت الأيام، بعد 1000 سنة أو 960 سنة إجا ملك الموت حتى يقبض روح آدم. فلما حضره الموت، طبعا الرواية طويلة، أخذ المختصر المفيد. فلما حضره الموت وجاءته الملائكة، قال: قد بقي من عمري 40 سنة. شوفوا آدم متصور أنه باقي له 40 سنة وعايش على هذا الأساس ومرتب وضعه على هذا الأساس، ما يحس إلا وملك الموت جاي عليه. ها، قال: خلاص، هذا وقتك. شلون؟ ماكو حسابات، اكو دقة، الله موعدني عمرك 1000 سنة. بدأ ظهر له من الله ما كان شنو في غير حسبانه، لم يحتسبه ولم يفكر به. قالوا: إنك وهبتها لداود. خلاص، أنت وهبتها لداود، الله محى 1000 سنة وثبت بمكانها 960 سنة. خلاص، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أو غير أن عندنا روايات كثيرة في كتب الخاصة والعامة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في باب صلة الرحم، يطيل عمر الإنسان وينقص عمر الإنسان إذا كان وصولا لرحمه أطال في عمره، إذا كان قاطعا لرحمه الله ينقص في عمره. هذه روايات ثابتة عند الفريقين. والآن إخواني، لو نرجع إلى علماء السنة، نجدهم يتفقون مع علمائنا على أصل هذه العقيدة، ولكن هم لا يعلنون ذلك. يعني المشكلة إخواني، قلت أمانة، ماكو جرأة وإنسان يعني تثق به أمام الملأ يطلع ويقول: يا ترى الشيعة هذا مو عقيدتهم، مثل هي عقيدتهم، إحنا هم نعتقد بها، مو بس هم يعتقدون بها، فأنتوا ليش تشنعون على الشيعة وتدعون عليهم زورا وبهتانا وكذبا؟ نفس اللي يعتقدون به إحنا نعتقد به، ونفس اللي يعتقدون به ونعتقد به مذكور بالقرآن، مذكور بالسنة الشريفة، مذكور في كتبنا، في الصحاح، في غيرها. فشنو ذنب الشيعة الآن؟ الآن إخواني، لو نرجع إلى سورة الصافات، في سورة الصافات يتجلى لنا البداء الإلهي بأوضح وأجلى صوره. كلنا نعلم بقصة إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ولده، كما تنص على ذلك صريحا سورة الصافات في الآية 102 من سورة الصافات إلى الآية 107 من السورة، أو خلي نقرأ من الآية 101: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إلى آخر الآيات. التفتوا ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام حول هذه الآيات في توحيد الشيخ الصدوق، حتى بعد ذلك نروح نشوف هذا اللي ذكر الإمام سلام الله عليه يعتقد به علماء العامة لو لا يعتقد به، لو هاي عقيدة باطلة من عندنا إحنا الشيعة. يقول عليه السلام: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي، باعتبارهم من ولد إبراهيم من ولد إسماعيل عليهما السلام، إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم، ثم فداه بذبح عظيم. الآن أنتوا التفتوا، شنو اللي حصل بالضبط؟ اللي حصل أن الله سبحانه وتعالى يري إبراهيم رؤيا في ثلاثة ليالي أو ثلاث ليالي، ليلة الثامن من ذي الحجة اللي هي ليلة التروية، وليلة التاسع اللي هي ليلة عرفة، وليلة العاشر اللي هي ليلة عيد الأضحى وليلة الحج. ثلاث مرات إبراهيم يرى في المنام أنك مأمور بذبح ولدك إسماعيل. إبراهيم أخذ هذا الموضوع على محمل التكليف الجدي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه، وأن عليه أن ينفذ الأمر الإلهي، لأن رؤيا الأنبياء صادقة 100% لا غبار على ذلك، الشيطان لا يتمثل للأنبياء. فلذلك فاتح ولد بالموضوع، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ابني أنا مأمور من الله أني أذبحك، وإحنا عباد الله مخلوقين لعبادة الله عز وجل، شنو رأيك أنت؟ أنا من ناحيتي أريد أمتثل الأمر، لكن خوب أنت من ناحيتك تدري هذه قضية إيمان، فلا بد أن يكون إقدامك على قبول الذبح إقدام قربة إلى الله، يعني إقدام طاعة حتى ما تخسر آخرتك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، خلص أنا مسلم إلى الأمر الإلهي. الآن التفتوا، إبراهيم صدق بالرؤيا، وإسماعيل أيضا صدق بكلام أبيه، وإجا الموعد وصار إبراهيم ينفذ عملية الذبح. طبعا أكو قصة جدا مؤلمة لهذا الموضوع، وهي ينقلها إن صاحب تفسير الأمثل وبقية بعض مفسرين، أن إبراهيم عندما جاء إلى ذبح ولده وصعد به إلى جبل عرفات، هناك إسماعيل طلب من أبوه، قال له: أبي أنا أطلب منك ثلاث طلبات. قال له: شنو؟ قال له: الطلبة الأولى أن إذا صرت تذبحني تجردني من ملابسي، قميصي وكذا توخرا عني. ليش؟ قال له: لأنه دمي إذا بقي على ملابسي أمي تهلك، تشوف الدم وتشوف ملابسي تهلك، خلي لها بس ملابسي، لأنه عادة الأم تشمشي من ملابس ابنها شيء كذا. فهذه واحدة. اثنين، أريد تشحذ السكين، إحنا بتعبيرنا نقول تحد زين، تشحذ السكين حتى لا تأذيني يعني بالروحة وجهي، حتى بسرعة يصير الذبح زين. ثلاثة، أريد إذا ذبحتني تكتفني وتفر راسي، يعني لا تخلي عيوني مقابل عيونك، لا تخلي وجهي مقابل وجهك. قال له: ليش؟ قال له: تكتفني لأنه أنا شاب وأنت رجل كبير، وهذه حالات روح، يعني خاف ما تقدر تسيطر علي، يعني لأنه ساعة ذبح وساعة موت، أنا شاب يعني قد ما أسلم نفسي إليك بسهولة، لذلك كتفني أو ثقني كتافا، وتدير وجهي حتى لا تصير عيوني بعيونك فترق لي فلا تطيع أمر الله. لاحظوا إسماعيل هم نبي، لذلك هيجي بلاغة وهيجي عقل راجح، مسألة طبيعية بالنسبة إليه. فعلا إبراهيم فعل هذا كله، أو إجا مرر السكين على رقبة ابنه ما ذبحته، مرة ثانية يحطها على رقبة ابنه ما ذبحته، الثالث نفس الشيء. القرآن شنو قال؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم صدق أن الله يريد منه أن يذبح ولده ذبحا حقيقيا، بينما الموضوع كله كان شنو؟ الموضوع كان كله اختبار لإبراهيم واختبار لولده. شوفوا الآن أنت عندك خادم أو عبد أو زوجة مثلا، تريد تبين الأهلك للناس مثلا الأصدقائك أنه هذا الشخص مطيع وملتزم ومؤدب ومن أقول له بشي يسويه، فتقولهم راح أسوي راح أنطي أمر، يعني مثلا تقول له روح جيب مي خليه هنا شيله منا رجع هنا، تشوفه هو مثلا مطيع، ذيك الساعة شو تقول؟ شوفوا هذا، هاي الأوامر اللي صدرت من عندك ليست أوامر حقيقية وإنما أوامر اختبارية حتى تثبت بها مدى طاعة هذا الإنسان. الله عز وجل يعلم أهل الجنة منه وأهل النار منه ومنزلة الأنبياء شنو، ولكن لابد من أن يؤكد ذلك عمليا. يعني الله يقدر الآن من أول ما خلقنا يخلي أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، لكن يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه أنا أقدر أعترض أقول إلهي ليش أنا دخلتني إلى النار؟ يقول لي مو أنت ما راح تصلي، أقول منو قال؟ انطيني فرصة خلي أروح للحياة الدنيا وشوف أصلي ما أصلي، ذيك الساعة من حقك تحاسبني، أما أنا ما مرتكب الذنب وتحاسبني حسب علمك مو ما ممكن، ما يصير، هذا مخل بالعدل، هذا ظلم. يعني احنا يصير اليوم نعرف واحد يريد يقتل بعد 10 سنين يقتل مثلا، يصير اليوم نقوم نعدمه؟ مو، لا يجوز القصاص قبل الجناية. أمير المؤمنين ما قتل عبد الرحمن بن ملجم مع أنه يعلم أنه قاتله، ليش؟ قال لا يجوز القصاص قبل الجناية، ما مرتكب الجناية لحد الآن حتى أنا أقتص من عنده وأقتله. فما ممكن أن يعذب الإنسان على شيء لم يرتكبه أصلا، والله شنو ترتكبه؟ إذا انطيناك فرصة راح ترتكبه. يقول يا أبا منو قال السبب؟ خد تقولون هالشكل، أنا ما أقول هالشيء، أنا أقول عكس هذا، انطوني فرصة، وحتى لو كان هالشكل أنا أريد أطب جهنم باستحقاق مو بدون استحقاق، يعني بذنبي، أنا ما مسوي ذنب الآن على أساس أطب جهنم، هذا ظلم. الله يعلم أن إبراهيم مطيع، ولكن حتى ليجي فاروق وغير فاروق يقول إلهي ليش فضلت محمد وآل محمد؟ ليش فضلت إبراهيم علينا؟ ليش فضلت عيسى؟ ليش فضلت موسى؟ يقول تفضل، تقدر أنت تسوي مثلهم؟ شوف أفعالهم. لذلك دائما ابتلاءات الأنبياء ابتلاءات عظيمة كبيرة، هاي مو حتى يعرف الله عز وجل منه مطيع منه ما مطيع، الله يعرف يدري، ولكن حتى يأخذون الدرجات العلا باستحقاق وبأعمالهم، وحتى لا يعترض المعترض على عدل الله ويقول إلهي كيف رفعت، مو القرآن يقول للرسول ورفعنا لك ذكرك، مو يقول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن حتى ينطيهن لرسول الله لازم أكو عمل مقابلهن، يأخذهن بثمنهن حتى يأخذهن باستحقاق، حتى بعد ما يبقى حجة الواحد يقول إلهي ليش رفعت هاي الناس وخليتنا إحنا بهاي المستويات، يقول لك شوف عطاهم شوف عملهم، حتى من يمدحهم ويقول ذول عبادي يكون قدمنا دليل على أنهم عباده، بعد ما أن حجة ما نقدر نحتج على الله ونقول له ليش فضلتهم علينا. هذا مثل قلت لك عندك خادمك أنت مهتم به هواية ومداري، يقول لك إيش دعوة تمداري هاي شغل، يقول مو هذا خوش إنسان مطيع تعال أثبت لكم شوفوا طاعته. هذا فالله سبحانه إبراهيم هذا كله ما كان يدري به، ما كان يدري أن القضية قضية اختبار فقط، كان يعتبر القضية قضية تكليفية واقعية، فالأمر اللي صدر له أمر صحيح. ولكن هنا شوفوا حتى ليجي واحد يقول يعني الله كذب على إبراهيم، لا ما كذب، فعلا أمره وفعلا أراد منه أن يمتثل الأمر، لكن هل على نحو الحقيقة؟ يعني يمتثل الأمر يذبح ولده فعلا لو لا؟ الله أراد أن يصل إلى مرحلة الذبح ثم يوقف الأثر التكويني للسكين، بحيث السكين تمر على الرقبة ما تذبحها، انت نفذ والباقي علينا، انت نفذ والباقي علينا، احنا ما نخلي السكين الذبحة. شلون إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار؟ اصبر وتحمل، واحنا اللي نطلعك يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوفوا إبراهيم كان يشوف النار محرقة، لكن لما وصل إلها الله كشف له حقيقة الاعتماد على الله شنو، حقيقة التوكل على الله شنو، وكيف أن الله ممكن أن يحول النار المحرقة إلى نار عديمة الإحراق. أو طلع إبراهيم من النار سلامات. هنا نفس الشيء، الله أرى إبراهيم كيف أنه يجب عليه الامتثال بالوقت الذي الله يمنع السكين من أن تكون شنو، وسيلة وأداة للذبح وتؤثر أثرها اللي هو الذبح. النار لا تؤثر أثرها وهو الإحراق، والسكينة لا تؤثر أثرها وهو الذبح، هذه كلها قدرة القادر. إذن الله سبحانه وتعالى أظهر لإبراهيم ما لم يكن في الحسبان أصلا، بالعكس إبراهيم إجى على أنه يذبح ابنه، وإسماعيل أيضا سلم للأمر على أنه مذبوح لا محالة، وإلى يومنا هذا اسمه إسماعيل الذبيح. يا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذه الآيات بإجماع علماء المسلمين أن الله سبحانه وتعالى أظهر لإبراهيم وأظهر لإسماعيل وأظهر لزوجة إبراهيم سارة هاجر ما لم يكن في حسبانهم، لا في حسابات هاجر، لا في حسابات إبراهيم، لا في حسابات إسماعيل، أن القضية قضية مجرد اختبار. وإلا الله أعظم من أن يجعل القسوة في قلب أب بحيث يذبح ابنه، الله أجل وأعظم من أن يجعل الأب قاسي إلى هذا الحد، وإنما هو اختبار إلهي. وهذه الآيات لا يوجد عالم من علماء المسلمين، بل رجل دين عادي، بل مسلم عادي، ما يعرف قصتها وما يعرف شنو حقيقتها وشنو معناها، وكيف أن إبراهيم أراد أن يذبح ابنه فعلا، ولكن الله أظهر له غير اللي في باله، أنه يا إبراهيم إيش تتصور، يعني أنا ما عندي رحمة، أنا مو متحنن، يعني شلون أنا أقسي عليك وعلى ابنك هالشكل، أنا بدي أختبرك، أختبرك مو لأن ما أعرف بك، أختبرك حتى أثبت لك موقف أمام الخلائق، حتى من أرفع مقامك ما حد يعترض عليه ويقول إلهي ليش رفعت مقامك، شو مسوي إبراهيم حتى تنطي هاي الدرجة. هذا كل ما كان في حسابات إبراهيم. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذا هو البداء، هذا ثابت بعقيدتنا وعقيدتكم، شئتم أم أبيتم، حتى وإن أنكرتموه، حتى وإن تظاهرتم بعكسه، حتى وإن قلتم نحن لا نعتقد بما يعتقد به الشيعة، حتى وإن قلتم الشيعة كفرة يعتقدون بأن الله جاهل ثم عليم، قولوا ما قلتم، الحق هو الحق، ونتحداكم أن تثبتوا من كتاب واحد عكس ما نقول أبدا، ونتحداكم أن تنكروا وجود ذلك كله في كتبكم. كل هذا اللي ذكرناه هو موجود أيضا في كتبكم، هذه العقيدة بتمامها موجودة في كتبكم، القرآن ينص عليها، السنة تنص عليها، صحاحكم تنص عليها، علماءكم يعترفون بها، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا عليها ويطلبون. الآن شوفوا، الله محى الذبح الحقيقي وأثبت الذبح الاختبار الصوري، ومحى أن يكون إسماعيل ذبيحا حقيقة، وأثبت مكانه شنو، وفديناه بذبح عظيم. هذه أنتم أيضا تعتقدون بها، بعد ليش تظهرون للناس أنه أنتم لا تعرفون هذه العقيدة، وأن هذه العقيدة للرافضة، وأن أصول الكفر كلها موجودة بدين الرافضة، وأن الرافضة كفرة ويجب تكفيرهم وإلى آخره. أنا أتوقف عند هذا الحد إخواني أخواتي بارك الله فيكم، ونكمل الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى حول البداء في درس لاحق. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.